الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا نزال في هذه الدورة العلمية المباركة التي نسأل الله أن ينفع بها من حضر ومن سمع وجميع المسلمين، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وموافقة لشرعه الحنيف، إنه سميع الدعاء. وفي اليوم السادس على التوالي من أيامها، في يوم الخميس وبعد صلاة الظهر، وهو اليوم الثاني من شهر جمادى الأولى، وفي هذا الفن والعلم العظيم، علم الحديث، وفي الحديث السادس من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التربوية، والذي نسأل الله أن يعين على حفظه وعلى فهمه وعلى العمل به، إنه سميع الدعاء. الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أخرجه أبو داود برقم 4800. والضياء في الأحاديث المختارة، والبيهقي في المجلد العاشر صفحة 249، والطبراني في المعجم الكبير برقم 7488، وفي مسند الشاميين برقم 1594، والمزي في تهذيب الكمال المجلد الثالث صفحة 498، والدولابي في الكنى رقم 1887. وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. وفي السلسلة الصحيحة برقم 273، وفي صحيح الجامع برقم 1464، وصححه رحمه الله في السلسلة الضعيفة عند حديث 135. الحديث مرة ثانية عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أخرجه أبو داود وغيره بإسناد جيد. الحديث مرة ثالثة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أخرجه أبو داود والضياء والبيهقي والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين والمزي والدولابي بإسناد جيد. طيب القراءة، تفضل.
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود والبيهقي والطبراني في الكبير والمزي في تهذيب الكلام في تهذيب الكمال والمزي في تهذيب الكلام كمال في مسند الشاميين وحسن والعلامة الألباني.
أحسنت. مسند الشاميين هو للإمام الطبراني، هكذا معروف بمسند الشاميين. تفضل.
عن إمامة الزكي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أخرجه أبو داود وحسنه العلامة الألباني.
أحسنت ما شاء الله. أي صاحب الدفتر. في ربض الجنة وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أحسنت. تفضل.
Thank you.
أحسنت ما شاء الله. صاحب المطوية. ببيت في ربض الجنة وإن كان محطا، وببيت وإن كان مازحا، أحسن ما شاء الله. أيها صاحب الكتاب، صاحب حصن المسلم، أحسنت بارك الله فيك. طيب صاحب الجوال البعيد تفضل أنت، أيه ارفع صوتك. ما شاء الله، احسنت احسنت بارك الله فيك. القواعد الفقهية تفضل. ما شاء الله ما شاء الله. طيب تفضل صاحب القلم عند الكرسي. ايوه كرسي. الصلاة ما شاء الله، أحسنت جزاك الله خيرا. البعيدون لابد أن يرفعوا أصواتهم عند صاحب الصحة عند الباب، لكن ترفع صوتك. ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خيرا، أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا الحديث يا إخواني في الله عظيم، من نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه ضمانة، فقوله أنا زعيم يعني أنا ضمين، أنا ضامن بهذه البيوت الثلاثة في الجنة، وبهذه القصور من الذهب ومن الفضة في أعلى الجنة وفي وسطها وفي ربضها، ثلاث قصور من الذهب ومن الفضة لمن عمل بهذا الحديث. الله أكبر، ما أعظم هذا الدين! كيف أن هذا الدين حريص على سلامة المجتمع، حريص على سلامة المجتمع من الفوضى ومن الفتن والمحن، من الخصومات والمجادلات، ومن الكذب الذي يشين صاحبه، ومن الأخلاق الذميمة وهي كثيرة. فانظر كيف يحرص الإسلام على صلاح المجتمع وعلى تماسكه وتآلف أهله، يبذل هذه القصور الذهبية لمن أعان على صلاح المجتمع. الجدال يورث الأحقاد والبغضاء في القلوب، والكذب كذلك يورث الكراهية والبغض لمن كان يكذب، والأخلاق السيئة تورث البغضاء والشحناء والمقاطعة والمدابرة في المجتمع. فالمجتمع المسلم مثل القرية الواحدة، ومثل البيت الواحد والأسرة الواحدة المتماسكة المتآلفة. فربنا سبحانه وتعالى يريد منا أن نكون كالقرية الواحدة، بل كالبيت الواحد والأسرة الواحدة، بل كالجسد الواحد، كالجسد الواحد، كل واحد يعين على سلامة المجتمع وعلى سلامة الأسرة الواحدة والجسد الواحد، كل واحد يحافظ على سلامة الجسد الواحد، لا مجادلات ولا مراءات ولا خصومات ولا كذب، لا يكذب على لا يكذب ولا يكذب على أخيه، لا هو يكذب ولا هو الذي ينقل الكذب عن غيره. ألسن سليمة وقلوب نظيفة ومجتمع متكاتف على الخير وأخلاق عالية، أخلاق عالية فيما بين المسلمين، لا تريد أن تفارق أخاك صاحب الخلق العالي واللسان الحالي والقلب الصافي والمعاملة الحسنة والصدق والأمانة، يحب لك من الخير مثل ما تحبه أنت لنفسك. تآلف بين الزوجين وتراحم بين الأخوين وتعاون بين الجارين وصدق وأمانة بين الشريكين، مجتمع عالي جدا، قمة في الأخلاق، قمة في الأخلاق، هذا الذي يريده الله من عباده المسلمين المؤمنين. إذا نصح ينصح وقلبه سليم ولسانه طيب ومعاملته حسنة، وهكذا التعاون والتآلف والتراحم والتعاطف بين المسلمين. بعض الناس لم يفهم الإسلام إلا بالمقاطعة والمدابرة والمهاجرة والمخاصمة واللعان والسباب والشتام. سبحان الله، يكون هذا ما عرف الإسلام. المعرفة الصحيحة أو عرفه ولكن خالف ذلك. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، انظر كيف يربي أصحابه ويربي أمته ويربي المجتمع المسلم، يضمن لهم هذه الضمانات الموثوقة الصادقة. فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا ضمين ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وإن كان الحق في جانبه. سبحان الله. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وإن كان على طريق المزاح. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هذه البيوت الثلاثة وهذه القصور الثلاثة لا تظنوها أنها من التراب أو من الطين أو من الحجارة وإنما هي من الذهب والفضة. جميع البناء وجميع الأبواب والنوافذ والكوانين والمفاتيح والمفصلات والزين والسرر والطرابيز والكراسي كلها والأواني والملاعق كل ما فيها من الذهب والفضة حتى البلاط الذي فيها منذ أن تدخل الباب وإلى أعلى القصر وأنت بين الذهب والفضة ما فوقك وما تحتك وما أمامك وما خلفك وما عن يمينك وما عن شمالك كله ذهب أو كله فضة بحسب العمل، كما قال عليه الصلاة والسلام: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وجاء أيضا في الحديث الآخر: لبنة من ذهب ولبنة من فضة. فالقصور التي هي من الذهب الصرف هذه لأصحاب الأعمال العظيمة الصالحة العالية، والقصور التي لبن من ذهب ولبن من فضة هذه لأصحاب الأعمال التي هي دون أولئك، والقصور التي هي من الفضة الخالص هي لأصحاب الأعمال التي هم دون الطبقة الثانية. فأهل الجنة درجات. هذا القصر قد يكون من الذهب الخالص، وقد يكون من الفضة الخالصة، وقد يكون لبنة من الذهب ولبنة من الفضة بحسب العمل، كثرة وصحة وسلامة. فأهل الجنة متفاوتون في الجنة لتفاوت أعمالهم في الدنيا. فانظر يا أخي المسلم بارك الله فيه، حتى لو كنت محقا أنت صاحب الحق وأنت صاحب الدليل، ضمن لك الرسول عليه الصلاة والسلام ببيت في الجنة إن أنت تركت الجدال. وليس معنى هذا أنك لا تبين الحق، الحق تبينه، تقول الصحيح كذا والعقيدة الصحيحة كذا والدليل كذا وقال الله كذا وقال الرسول عليه الصلاة والسلام كذا، بينت الحق. بيانك للحق في أول الأمر ما هو جدال، أنت ما أنت مجادل، أنت مبين. الجدال يأتي بعد هذا، بعد أن تبين، بعد أن تنصح. فإذا قام ذاك جادل أنت وقف، الذي في ذمتك قد قلته، نصحته مثلا على صلاة الجماعة والمحافظة عليها والعناية بها في المسجد وأنها واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم في حق الرجال الأحرار الأصحاء الآمنين، وقال الله كذا وقال الرسول كذا عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك أخذ الرجل يحيص ويميص، يأتي باعتذارات وتأويلات أنت وقفت على أنك قد بينت، حذرت من سمع الأواني بالأدلة من الكتاب ومن السنة، وقال الله كذا وقال الرسول كذا عليه الصلاة والسلام، وأن الأواني محرمة ولا تحل إلا في العرس أو في العيد وبشروط، لها شروط معتبرة وليس على إطلاقها. فأخذ بجادل أنت وقفت سلامة للقلوب من الأحقاد، وسلامة للمجتمع من التفرق والشتات. فلو فعل هذا الفعل واحد آخر مع هذا الرجل، ما شاء الله، نصيحة منه ونصيحة من الثاني ومن الثالث ومن الرابع ومن الخامس ومن العاشر، وبدون مجادلة، لا شك أن هذا سيكون على باله أنه نصح، نصحت أخاك المسلم على وجوب إعفاء اللحية، أن إعفاء اللحية واجب، وفي ذلك الأدلة الكثيرة، وذكرت ما تيسر لك من تلك الأدلة، وأنها فيها الأجور العظيمة والخير العظيم. بعد ذلك أخذ هو يجادل، أنت وقفت من طبعا في هذا الحديث، طبعا في هذا القصر الذي ضمنه لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة. أما لو فعل هذا طلبة العلم، ما شاء الله تبارك الله، لاستراحوا وارتاحوا، لاستراحوا وأراحوا غيرهم بدون مجادلة بدون مراء بدون ضياع الأوقات في المراء الذي يحصل من خلاله الأحقاد والبغضاء وربما اللعن، نسأل الله العافية والسلامة. ما في جدال، قلبك سليم وإن شاء الله قلبه سليم، وربما اعتذرت بعد النصيحة القيمة الشافية النافعة والمفيدة، ربما انصحبت، لكن بشرط أن تكون هذه النصيحة بحق يحبها الله وفي محلها وموافقة للشرع، ما تنصح بشيء باطل وتقول ما نصحت، هذا فيه إثم. ولهذا قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. فاشترط أن يكون ما يوصى به حق، ما ينصح به، ينصح يوصي يذكر علم يوجه بحق، ما يكون بباطل، ما يجوز. هنا كثير من يوصي بالباطل وينصح بالباطل وبالبدعة، أصحاب البدع ما يتمهم إلا هذا التواصي بما هم عليه من البدع، وهم آثمون وليس له الأجر في هذا القصر أنه ترك المراء، لأنه أتى بالباطل أولا، يتوب إلى الله من هذا الباطل. لكن أنت تأتي بالحق إن شاء الله وكفى، وبدون جدال ولا مراء ولا خصومة ولا معاندة، لتبقى القلوب سليمة، ولأنك أيضا ما تأمن على نفسك من جرجرة الكلام. الإنسان بشر والإنسان ضعيف وخطأ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ما كل إنسان في الجدال يسلم إلا من رحم الله، فتوقف الجدال من البداية، ولا بس أن ترشده، أن تقول له يا أخي لو أنك تعود إلى أهل العلم ترشده وتوجهه بالرجوع إلى أهل العلم، إذا كنت لم تقتنع فلو أنك تعود إلى أهل العلم بكلام طيب بهدوء بدون خصومة بدون صياح بدون غضب. قال عليه الصلاة والسلام لا تغضب ولك الجنة. فإذا فعل الناس هذا سلموا من شر كثير وعلموا خيرا كثيرا، والسلامة لا يعدلها شيء، والحمد لله قد قرب الله البعيد ويسر العسير. هذه الهواتف النقالة من نعم الله، إذا أحسن الناس استخدامها يمكن أن يتصل بالعالم من مسافات طويلة، وإذا به إن شاء الله يجد الخير ويجد الإجابة، لكن تختار العالم البعيد عن البدع والمعاصي والمخالفات الذي يريد لك الخير وللأمة، تسلم عليه بأدب وتقول يا شيخ بارك الله فيك أنا عندي سؤال، وتلخص الموضوع. خير الكلام ما قل وذل، كلمات موجزات، ثم افتح المجال لسماع الإجابة، وإذا سجلتها فهذا أمر طيب. إذا سجلت الإجابة عندك في الهاتف النقال أو في جهاز آخر، حتى وإن لم تستأذن، يعني ما يلزم أنك تستأذن، هذا علم، هذا علم وهذا دين، تستأذن إيش؟ لكن لما يكون غيبة ونميمة وفتنة يقول لك المجالس بالأمانة، أنت هذا علم، هذا قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت ما تقول فلان فلان يقول كيت وكيت، تقول ما تقول فلان فلان، قول يا شيخ عندي سؤال، اطرح السؤال، اضغط على الزرار الذي يسجل السؤال والجواب، علم. من هو العالم الذي سيقول لك أنت ما استأذنتني؟ وهذا العلم يحتاج إلى استئذان، أن تعلمني وأن ينتشر هذا الخير عندي وعند غيري، وهذه الفتوى. هل أنتم الآن استأذنتموني في تسجيل كلامي؟ الجواب لا، بدون استئذان، بدون أن تستأذن مني، لأنه خير ينبغي أن يصل إلى الناس جميعا من كلام الله ومن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ومما نستنبط منهما. فهذا الخير بدون استئذان، تسجل خطبة جمعة، قد تكون أنت في آخر المسجد، تستأذن الخطيب؟ الجواب لا. لكن بعد ذلك إذا كان الخطأ حاصل ما يستحق أنه ينشر، إذا كان فيه خطأ. أما إذا كانت خطبة طيبة أو موعظة طيبة أو نصيحة طيبة أو فتوى طيبة، جزاك الله خيرا إذا نشرت واحتفظت بهذه المادة العلمية. أنت تسجد مثلا الأذان، أعجبك الأذان بدون ما تستأذن المؤذن، سجلت صوتك، هذا خير. هذا أذان أعجبك، ارتحت له، سجلته لك ولغيرك، المهم بشرط أنك ما تنشر إلا الخير. شيء ما هو خير فيه شر لا تعين على نشره. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية الكريمة هي الميزان، بر وتقوى تعاون، إثم وعدوان ما يجوز تنشره. وهكذا القصر الآخر ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، الله أكبر، لأن الكذب يفسد، يفسد المودة والألفة والصحبة والصداقة والزمالة حتى وإن كان مازحا، ما يجوز، ما يجوز الكذب جادا ولا مازحا، يفسد المجتمع. والإسلام حريص على سلامة المجتمع، لا تكذب عليه ولا يكذب عليه. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، معناها اصدقوا وكونوا مع الصادقين، اصدق وصاحب الصادقين وجارف الصادقين. الكذب من علامات المنافقين ومن صفات المنافقين، والإسلام يحذر من ذلك، أن اتصف المسلم بصفة من صفات المنافقين. قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، وقال: إذا حدث كذب. متفق عليه عن أبي هريرة. وقال عليه الصلاة والسلام: أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. قال: إذا حدث كذب. متفق عليه عن عبد الله بن عمرو. فالكذب من علامات المنافقين، والإسلام يحارب النفاق وصفات المنافقين. نحن في مجتمع مسلم، لسان صادق لا يعرف الكذب، ومعاملة حسنة وجميلة، وأخلاق عالية رفيعة، هذا الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الخصلة الثالثة التي هي حسن الخلق، لما كان حسن الخلق جنس يدخل تحته خصال كثيرة جدا من الأخلاق الحسنة، كان الجزاء عظيم. كان هذا القصر في أعلى الجنة، لأن صاحبه قد جهد جهدا كبيرا في تحسين أخلاقه. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. خلق هنا اسم مفرد لكنه أضيف، فلما أضيف أفاد العموم، يعني حسن أخلاقه. وفي جملة هذا الحديث في حسن الخلق يدخل ترك الكذب، ويدخل ترك المراء، دخل فيه والبشاشة والابتسامة وإلقاء السلام ورد السلام وتشميت العاطس إذا حمد الله، وإذا عطس هو حمد الله، والزيارة في الله والمحبة في الله والتعاون على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، واحترام العلماء، واحترام كبار السن، واحترام الأخ المسلم والجار المسلم، واحترام الزوجة، والرحمة بالأولاد، وباب واسع جدا من حسن الخلق. لهذا كان الأجر عظيم عند الله، غصن من القصور العظيمة في الجنة وفي أعلاها لمن حسن خلقه، صاحب أخلاق عالية ورفيعة، إذا وعد ما يخلف، وإذا أؤتمن ما يخون، حتى لو كان أؤتمن على سر، على سر ما يفشو هذا السر، وإذا زار بيت فلان ما يقول رأيت ورأيت ورأيت، يخرج يتحدث مع الناس، لأن هذا ليس من الأخلاق العالية، وإنما زاره وخلاص، ما يبغى يقيل وقال وينقل الكلام. صاحب الخلق العالي لا غيبة ولا نميمة ولا حيل ولا مكر ولا كيد ولا مخادعة ولا شيء مما يخالف الشرع، بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فهذا الحديث كما سمعتم حديث عظيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العظيم، والذي يقول الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم، أخلاقه عظيمة عليه الصلاة والسلام، وربى مجتمعا عظيما قاموا بالعلم من بعده والدعوة والتعليم والجهاد في سبيل الله والمحافظة على الدين والمحافظة على المساجد وعلى الأخوة إلى غير ذلك. فالله الله يا عباد الله، مجتمعنا في أمس الحاجة إلى التعاون منا جميعا على البر والتقوى، إلى التآلف والتحابب في ذات الله، ومن ذلك كما عرفتم عدم النقولات. احرصوا على عدم النقولات، فلان قال وفلان قال وفلان قال وفلان قال في فلان وفلان قالت في فلانة، هذه النقولات كلها ترفعوا عنها، ما تنقل إلا الخير الذي فيه خير في إصلاح الدين وإصلاح الدنيا وإصلاح المجتمع. تقول ما شاء الله على فلان، جزاه الله خير، يصلي الضحى 8 ركعات، وأنت صادق في ذلك، الخير لا بس أن تنقله، لكن تقول فلان ما يصلي الضحى ولا ركعة، حتى لو كنت صادق، ما دام أنه ما فيه مصلحة للمجتمع لا تنقله، اسكت، لا داعي لنقله، تحب أن تنصحه هذا بينك وبينه، لا تنقل إلا النافع والمفيد، شيء ينفع لو نقلته ويفيد هذه مساهمة في الخير، شيء ما ينفع ولا يفيد اسكت، ابلعه في بطنك، وإن كان لك نصيحة بينك وبينه، لأنك لو قلت ما يصلي الضحى، هذا فقط على سبيل المثال، معنى ذلك أن من سمعك ربما يكسب، يقول فلان أفضل مني ما يصلي الظهر أو ما يصلي الوتر مثلا، فأنت تحرص أنك ما تنقل إلا ما ينفع وما يفيد. وإلى الإجابة على الأسئلة، وبالله التوفيق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد صلاة الظهر من يوم الخميس الثاني من شهر جمادى الأولى من عام 1434 هجرية، ومع الدورة العلمية المباركة بمسجد الصحابي الكريم سعد بن معاذ رضي الله عنه بحي التوحيد بمدينة بنغازي بليبيا، نقدم هذه الأسئلة إلى سماحة شيخنا ووالدنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب المصابي العبدلي، أسأل الله العلي العظيم أن يرزقه وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. يقول السؤال الأول، يقول فضيلة الشيخ نشهد الله على حبكم فيه ونرجو من فضيلتكم جزاكم الله خيرا أن تدعوا لأهل بنغازي عامة وللقائمين على هذه الدورة خاصة لما قاموا به من حفاوة الترحيب وواجب الضيافة، وبارك الله فيكم.
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق جميع المسلمين لما يحبه ويرضى، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والبر والتقوى، وأن يؤلف بين قلوبهم على ذلك، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق حكام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، نسأل الله أن يوفقهم وأن يأخذ بأيديهم إلى كل خير وأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يذهب عنهم بطانة السوء وأن يعينهم على تحكيم الكتاب والسنة وعلى حسن سياسة رعاياهم والرحمة بهم والرفق بهم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا الليبيين إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يألف بين قلوبهم على البر والتقوى، ونسأل الله أن يوفق أهل هذه المدينة بنغازي إلى كل خير وأن يأخذ بأيديهم ونواصيهم إلى كل خير، فالحقيقة أننا لمسنا خيرا كثيرا في إخواننا الليبيين ما شاء الله، جزاهم الله خير وبارك فيهم، ونسأل الله سبحانه أن يوفق القائمين على هذه الدورة العلمية إلى كل خير وأن يأجرهم وأن يثيبهم، فقد قاموا بحسن الضيافة معنا ومع إخواننا ومع طلاب العلم، بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا، ونفع الله بنا وبهم الإسلام والمسلمين، كما نرجو من الله أن يوفق بقية الدول الإسلامية لتحذو حذو إخوانهم الليبيين في فتح الدورات العلمية في بلدانهم واستضافة أهل العلم الذين يعلمون الناس كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ابتغاء وجه الله، ليس لأي غرض من أغراض الدنيا، وإن كانت تلك البلدة مثلا أعاجم، نسأل الله أن يوفق من يقوم بالترجمة لإخوانهم الترجمة السريعة في نفس الوقت، فيخرج الناس وقد استفادوا خيرا وعلما وصلاحا وثباتا وسدادا وتآلفا فيما بينهم. والحقيقة يا إخواني في الله، إذا أراد حكام المسلمين عموما في البلدان العربية والبلدان الأعجمية، فما ينفعهم الشدة مع شعوبهم، الشدة تضر، الشدة تضر، تضر في الدنيا وفي الدين وفي الآخرة، الذي ينفعهم هو حسن التعامل كما هو الآن عندكم ما شاء الله في بلادكم جزاكم الله خيرا، وفي بلادنا أيضا في اليمن وفي بلدان أخرى، حسن التعامل بين الراعي والرعية، ما يكون ضغوط، هذه الضغوط الإسلام بريء منها، العنف والشدة والسجون، والله هذا الذي يحبه الشيطان والذي يحبه الكفار أن يكون الولاة ضاغطين على شعوبهم، هذا ما يجوز. أين التراحم فيما بينهم؟ الآن يبدو أن كثيرا من حكام المسلمين صاروا يعون هذا الأمر، وأن الشعوب تحتاج إلى حسن السياسة وتحتاج إلى حسن الرعاية، لا تحتاج إلى العنف. العنف لا هم يرضون به لأنفسهم ولا غيرهم، كما تحب أن تعامل عامل عامل غيرك. أما بالنسبة للمجرم، المجرم إذا وضع في السجن هو من صالحه، المجرم الذي يسفك الدماء ويسرق الأموال ويقتل ويضرب وينهب، وضعه في السجن هو من صالحه ومن صالح المجتمع، وهم ما وضعوه إلا لشره، لأنه ما انتبع على نفسه أهلك نفسه ودمر حياته ودمر المجتمع، فكونه السجن هو من صالحه، يعني معناه أرفق بنفسك يا هذا، أرفق بنفسك أهلك نفسك وأرفق بالمجتمع، خوفت الناس، أخذت أموالهم تقتل وتنهب تسلب، فلا لا أعني من هذا أنه يترك له المجال، لا، هذا هو من المحافظة على المجتمع، كونه يكون في السجن وكونه يقام عليه الحد الشرعي الذي شرعه الله، هذا هو من رعاية المجتمع والمحافظة عليه. إنما أنا قصدي الناس السلميين، الناس المساكين الذين بعد أحوالهم، الضغوط على الشعوب بلا ومرض، ما كل الناس يحتاج إلى سجن إلا من عصى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فنحمد الله أن كثيرا من حكام المسلمين صاروا يتوعون هذا الأمر وينتبهون ويراعون مشاعر شعوبهم ويرفقون بهم ويعينونهم على مصالح الدنيا والدين، هذا هو المطلوب، أن يعينوا شعوبهم على مصالح الدنيا والدين ويسهل لهم السبل إلى ذلك، ما دام أنه من الخير مثل بناء المساجد وفتح التحافير والدورات العلمية البعيدة عن الحزبية والبعيدة عن المشاكل، وأيضا إصلاح الشوارع وما إلى ذلك، وإعانة الفقراء والأيتام والأرامل والمساكين، وإقامة الحدود الشرعية، والتمسك بدين الله عز وجل بدون عنف وبدون فتن ولا محن. فالحمد لله أمتنا المسلمة إن شاء الله على خير ما داموا يتقبلون الصلح النصح والنصائح والتوجيهات من أهل العلم. أسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا نزال في هذه الدورة العلمية المباركة التي نسأل الله أن ينفع بها من حضر ومن سمع وجميع المسلمين، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وموافقة لشرعه الحنيف، إنه سميع الدعاء. وفي اليوم السادس على التوالي من أيامها، في يوم الخميس وبعد صلاة الظهر، وهو اليوم الثاني من شهر جمادى الأولى، وفي هذا الفن والعلم العظيم، علم الحديث، وفي الحديث السادس من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التربوية، والذي نسأل الله أن يعين على حفظه وعلى فهمه وعلى العمل به، إنه سميع الدعاء. الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أخرجه أبو داود برقم 4800. والضياء في الأحاديث المختارة، والبيهقي في المجلد العاشر صفحة 249، والطبراني في المعجم الكبير برقم 7488، وفي مسند الشاميين برقم 1594، والمزي في تهذيب الكمال المجلد الثالث صفحة 498، والدولابي في الكنى رقم 1887. وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. وفي السلسلة الصحيحة برقم 273، وفي صحيح الجامع برقم 1464، وصححه رحمه الله في السلسلة الضعيفة عند حديث 135. الحديث مرة ثانية عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أخرجه أبو داود وغيره بإسناد جيد. الحديث مرة ثالثة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أخرجه أبو داود والضياء والبيهقي والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين والمزي والدولابي بإسناد جيد. طيب القراءة تفضل.
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود والبيهقي والطبراني في الكبير والمزي في تهذيب الكلام في تهذيب الكمال والمزي في تهذيب الكلام كمال في مسند الشاميين وحسنه العلامة الألباني.
أحسنت. مسند الشاميين هو للإمام الطبراني، هكذا معروف بمسند الشاميين. تفضل.
عن أبي أمامة الزهري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أهل الجنة لمن حسن خلقه. أخرجه أبو داود وحسنه العلامة الألباني.
أحسنت ما شاء الله. أي صاحب الدفتر. في ربض الجنة وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أحسنت. تفضل. أحسنت ما شاء الله. صاحب المطوية. ببيت في ربض الجنة وإن كان محطا وببيته وإن كان مازحا أحسن ما شاء الله. أيها صاحب الكتاب حصن المسلم أحسنت بارك الله فيك. طيب صاحب الجوال البعيد تفضل أنت أيها ارفع صوتك. ما شاء الله احسنت احسنت بارك الله فيك. القواعد الفقهية تفضل. طيب تفضل صاحب القلم عند الكرسي. ايوه تفضل كرسي. الصلاة ما شاء الله أحسنت جزاك الله خيرا. البعيدون لابد أن يرفعوا أصواتهم عند صاحب الصحة عند الباب، لكن ترفع صوتك. ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خيرا، أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا الحديث يا إخواني في الله عظيم، من نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه ضمانة، فقوله أنا زعيم يعني أنا ضمين، أنا ضامن بهذه البيوت الثلاثة في الجنة وبهذه القصور من الذهب ومن الفضة في أعلى الجنة وفي وسطها وفي ربضها، ثلاث قصور من الذهب ومن الفضة لمن عمل بهذا الحديث. الله أكبر، ما أعظم هذا الدين، كيف أن هذا الدين حريص على سلامة المجتمع، حريص على سلامة المجتمع من الفوضى ومن الفتن والمحن، من الخصومات والمجادلات ومن الكذب الذي يشين صاحبه ومن الأخلاق الذميمة وهي كثيرة. فانظر كيف يحرص الإسلام على صلاح المجتمع وعلى تماسكه وتآلف أهله، يبذل هذه القصور الذهبية لمن أعان على صلاح المجتمع. الجدال يورث الأحقاد والبغضاء في القلوب، والكذب كذلك يورث الكراهية والبغض لمن كان يكذب، والأخلاق السيئة تورث البغضاء والشحناء والمقاطعة والمدابرة في المجتمع. فالمجتمع المسلم مثل القرية الواحدة ومثل البيت الواحد والأسرة الواحدة المتماسكة المتآلفة. فربنا سبحانه وتعالى يريد منا أن نكون كالقرية الواحدة، بل كالبيت الواحد والأسرة الواحدة، بل كالجسد الواحد، كالجسد الواحد، كل واحد يعين على سلامة المجتمع وعلى سلامة الأسرة الواحدة والجسد الواحد، كل واحد يحافظ على سلامة الجسد الواحد، لا مجادلات ولا مراءات ولا خصومات ولا كذب، لا يكذب على لا يكذب ولا يكذب على أخيه، لا هو يكذب ولا هو الذي ينقل الكذب عن غيره. ألسن سليمة وقلوب نظيفة ومجتمع متكاتف على الخير وأخلاق عالية، أخلاق عالية فيما بين المسلمين، لا تريد أن تفارق أخاك صاحب الخلق العالي واللسان الحالي والقلب الصافي والمعاملة الحسنة والصدق والأمانة، يحب لك من الخير مثل ما تحبه أنت لنفسك. تآلف بين الزوجين وتراحم بين الأخوين وتعاون بين الجارين وصدق وأمانة بين الشريكين، مجتمع عالي جدا، قمة في الأخلاق، قمة في الأخلاق، هذا الذي يريده الله من عباده المسلمين المؤمنين. إذا نصح ينصح وقلبه سليم ولسانه طيب ومعاملته حسنة، وهكذا التعاون والتآلف والتراحم والتعاطف بين المسلمين. بعض الناس لم يفهم الإسلام إلا بالمقاطعة والمدابرة والمهاجرة والمخاصمة واللعان والسباب والشتام. سبحان الله، يكون هذا ما عرف الإسلام. المعرفة الصحيحة أو عرفه ولكن خالف ذلك. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، انظر كيف يربي أصحابه ويربي أمته ويربي المجتمع المسلم، يضمن لهم هذه الضمانات الموثوقة الصادقة. فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا ضمين ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وإن كان الحق في جانبه. سبحان الله. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وإن كان على طريق المزاح. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هذه البيوت الثلاثة وهذه القصور الثلاثة لا تظنوها أنها من التراب أو من الطين أو من الحجارة، وإنما هي من الذهب والفضة. جميع البناء وجميع الأبواب والنوافذ والكوانين والمفاتيح والمفصلات والزين والسرر والطرابيز والكراسي كلها والأواني والملاعق كل ما فيها من الذهب والفضة حتى البلاط الذي فيها منذ أن تدخل الباب وإلى أعلى القصر وأنت بين الذهب والفضة ما فوقك وما تحتك وما أمامك وما خلفك وما عن يمينك وما عن شمالك كله ذهب أو كله فضة بحسب العمل كما قال عليه الصلاة والسلام جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجاء أيضا في الحديث الآخر لبنة من ذهب ولبنة من فضة فالقصور التي هي من الذهب الصرف هذه لأصحاب الأعمال العظيمة الصالحة العالية والقصور التي لبن من ذهب ولبن من فضة هذه لأصحاب الأعمال التي هي دون أولئك والقصور التي هي من الفضة الخالص هي لأصحاب الأعمال التي هم دون الطبقة الثانية فأهل الجنة درجات. هذا القصر قد يكون من الذهب الخالص وقد يكون من الفضة الخالصة وقد يكون لبنة من الذهب ولبنة من الفضة بحسب العمل كثرة وصحة وسلامة. فأهل الجنة متفاوتون في الجنة لتفاوت أعمالهم في الدنيا. فانظر يا أخي المسلم بارك الله فيك حتى لو كنت محقا أنت صاحب الحق وأنت صاحب الدليل ضمن لك الرسول عليه الصلاة والسلام ببيت في الجنة إن أنت تركت الجدال. وليس معنى هذا أنك لا تبين الحق، الحق تبينه، تقول الصحيح كذا والعقيدة الصحيحة كذا والدليل كذا وقال الله كذا وقال الرسول عليه الصلاة والسلام كذا، بينت الحق. بيانك للحق في أول الأمر ما هو جدال، أنت ما أنت مجادل، أنت مبين. الجدال يأتي بعد هذا، بعد أن تبين، بعد أن تنصح. فإذا قام ذاك جادل أنت وقف، الذي في ذمتك قد قلته، نصحته مثلا على صلاة الجماعة والمحافظة عليها والعناية بها وفي المسجد وأنها واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم في حق الرجال الأحرار الأصحاء الآمنين، وقال الله كذا وقال الرسول كذا عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك أخذ الرجل يحيص ويميص، يأتي باعتذارات وتأويلات أن توقفت على أنك قد بينت، حذرت من سمع الأواني بالأدلة من الكتاب ومن السنة، وقال الله كذا وقال الرسول كذا عليه الصلاة والسلام، وأن الأواني محرمة ولا تحل إلا في العرس أو في العيد وبشروط، لها شروط معتبرة وليس على إطلاقها. فأخذ يجادل أن توقف سلامة للقلوب من الأحقاد، وسلامة للمجتمع من التفرق والشتات. فلو فعل هذا الفعل واحد آخر مع هذا الرجل، ما شاء الله، نصيحة منه ونصيحة من الثاني ومن الثالث ومن الرابع ومن الخامس ومن العاشر، وبدون مجادلة، لا شك أن هذا سيكون على باله أنه نصح، نصحت أخاك المسلم على وجوب إعفاء اللحية، أن إعفاء اللحية واجب، وفي ذلك الأدلة الكثيرة، وذكرت ما تيسر لك من تلك الأدلة، وأنها فيها الأجور العظيمة والخير العظيم. بعد ذلك أخذ هو يجادل، أنت وقفت من طبعا في هذا الحديث، طبعا في هذا القصر الذي ضمنه لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة. أما لو فعل هذا طلبة العلم، ما شاء الله تبارك الله، لاستراحوا وارتاحوا، لاستراحوا وأراحوا غيرهم بدون مجادلة بدون مراء بدون ضياع الأوقات في المراء الذي يحصل من خلاله الأحقاد والبغضاء وربما اللعن، نسأل الله العافية والسلامة. ما في جدال، قلبك سليم وإن شاء الله قلبه سليم، وربما اعتذرت بعد النصيحة القيمة الشافية النافعة والمفيدة، ربما انسحبت، لكن بشرط أن تكون هذه النصيحة بحق يحبها الله وفي محلها وموافقة للشرع، ما تنصح بشيء باطل وتقول أنا نصحت، هذا فيه إثم. ولهذا قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. فاشترط أن يكون ما يوصى به حق، ما ينصح به، ينصح يوصي يذكر علم يوجه بحق، ما يكون بباطل، ما يجوز. هناك كثير من يوصي بالباطل وينصح بالباطل وبالبدعة، أصحاب البدع ما يتمهم إلا هذا التواصي بما هم عليه من البدع، وهم آثمون وليس له الأجر في هذا القصر أنه ترك المراء، لأنه أتى بالباطل أولا، يتوب إلى الله من هذا الباطل. لكن أنت تأتي بالحق إن شاء الله وكفى، وبدون جدال ولا مراء ولا خصومة ولا معاندة، لتبقى القلوب سليمة، ولأنك أيضا ما تأمن على نفسك من جرجرة الكلام. الإنسان بشر والإنسان ضعيف وخطأ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ما كل إنسان في الجدال يسلم إلا من رحم الله، فتوقف الجدال من البداية، ولا بس أن ترشده، أن تقول له: يا أخي لو أنك تعود إلى أهل العلم ترشده وتوجهه بالرجوع إلى أهل العلم، إذا كنت لم تقتنع فلو أنك تعود إلى أهل العلم بكلام طيب بهدوء بدون خصومة بدون صياح بدون غضب. قال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب ولك الجنة. فإذا فعل الناس هذا سلموا من شر كثير، وعلموا خيرا كثيرا، والسلامة لا يعدلها شيء. والحمد لله قد قرب الله البعيد ويسر العسير. هذه الهواتف النقالة من نعم الله، إذا أحسن الناس استخدامها يمكن أن يتصل بالعالم من مسافات طويلة، وإذا به إن شاء الله يجد الخير ويجد الإجابة. لكن تختار العالم البعيد عن البدع والمعاصي والمخالفات الذي يريد لك الخير وللأمة، تسلم عليه بأدب وتقول: يا شيخ بارك الله فيك، أنا عندي سؤال، وتلخص الموضوع. خير الكلام ما قل وذل، كلمات موجزات، ثم افتح المجال لسماع الإجابة. وإذا سجلتها فهذا أمر طيب، إذا سجلت الإجابة عندك في الهاتف النقال أو في جهاز آخر، حتى وإن لم تستأذن، يعني ما يلزم أنك تستأذن، هذا علم، هذا علم وهذا دين، تستأذن إيش؟ لكن لما يكون غيبة ونميمة وفتنة يقول لك المجالس بالأمانة، أنت هذا علم، هذا قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت ما تقول فلان فلان يقول كيت وكيت، يقول ما تقول فلان فلان، قول: يا شيخ عندي سؤال، اطرح السؤال، اضغط على الزرار الذي يسجل السؤال والجواب. علم، من هو العالم الذي سيقول لك أنت ما استأذنتني؟ وهذا العلم يحتاج إلى استئذان، أن تعلمني وأن ينتشر هذا الخير عندي وعند غيري، وهذه الفتوى. هل أنتم الآن استأذنتموني في تسجيل كلامي؟ الجواب لا، بدون استئذان، بدون أن تستأذن مني، لأنه خير ينبغي أن يصل إلى الناس جميعا من كلام الله ومن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ومما نستنبط منهما. فهذا الخير بدون استئذان. تسجل خطبة جمعة، قد تكون أنت في آخر المسجد، تستأذن الخطيب؟ الجواب لا. لكن بعد ذلك إذا كان الخطأ حاصل ما يستحق أنه ينشر، إذا كان فيه خطأ. أما إذا كانت خطبة طيبة أو موعظة طيبة أو نصيحة طيبة أو فتوى طيبة، جزاك الله خيرا إذا نشرت واحتفظت بهذه المادة العلمية. أنت تسجل مثلا الأذان، أعجبك الأذان بدون ما تستأذن المؤذن، سجلت صوتك، هذا خير. هذا أذان أعجبك، ارتحت له، سجلته لك ولغيرك، المهم بشرط أنك ما تنشر إلا الخير. شيء ما هو خير فيه شر لا تعين على نشره. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية الكريمة هي الميزان، بر وتقوى تعاون، إثم وعدوان ما يجوز تنشره. وهكذا القصر الآخر ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، الله أكبر، لأن الكذب يفسد المودة والألفة والصحبة والصداقة والزمالة حتى وإن كان مازحا، ما يجوز الكذب جادا ولا مازحا، يفسد المجتمع. والإسلام حريص على سلامة المجتمع، لا تكذب عليه ولا يكذب عليه. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، معناها اصدقوا وكونوا مع الصادقين، اصدق وصاحب الصادقين وجالس الصادقين. الكذب من علامات المنافقين ومن صفات المنافقين، والإسلام يحذر من ذلك، أن اتصف المسلم بصفة من صفات المنافقين. قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، وقال: إذا حدث كذب. متفق عليه عن أبي هريرة. وقال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. قال: إذا حدث كذب. متفق عليه عن عبد الله بن عمرو. فالكذب من علامات المنافقين، والإسلام يحارب النفاق وصفات المنافقين. نحن في مجتمع مسلم، لسان صادق لا يعرف الكذب، ومعاملة حسنة وجميلة، وأخلاق عالية رفيعة، هذا الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الخصلة الثالثة التي هي حسن الخلق، لما كان حسن الخلق جنس يدخل تحته خصال كثيرة جدا من الأخلاق الحسنة، كان الجزاء عظيم. كان هذا القصر في أعلى الجنة، لأن صاحبه قد جهد جهدا كبيرا في تحسين أخلاقه. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. خلق هنا اسم مفرد لكنه أضيف، فلما أضيف أفاد العموم، يعني حسن أخلاقه. وفي جملة هذا الحديث في حسن الخلق يدخل ترك الكذب، ويدخل ترك المراء، دخل فيه والبشاشة والابتسامة وإلقاء السلام ورد السلام وتشميت العاطس إذا حمد الله، وإذا عطس هو حمد الله، والزيارة في الله والمحبة في الله والتعاون على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، واحترام العلماء، واحترام كبار السن، واحترام الأخ المسلم والجار المسلم، واحترام الزوجة، والرحمة بالأولاد، وباب واسع جدا من حسن الخلق. لهذا كان الأجر عظيم عند الله، غصن من القصور العظيمة في الجنة وفي أعلاها لمن حسن خلقه، صاحب أخلاق عالية ورفيعة، إذا وعد ما يخلف، وإذا أؤتمن ما يخون، حتى لو كان أؤتمن على سر، على سر ما يفشو هذا السر، وإذا زار بيت فلان ما يقول رأيت ورأيت ورأيت، يخرج يتحدث مع الناس، لأن هذا ليس من الأخلاق العالية، وإنما زاره خلاص، ما يبغى يقيل وقال وينقل الكلام. صاحب الخلق العالي لا غيبة ولا نميمة ولا حيل ولا مكر ولا كيد ولا مخادعة ولا شيء مما يخالف الشرع، بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فهذا الحديث كما سمعتم حديث عظيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العظيم، والذي يقول الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم، أخلاقه عظيمة عليه الصلاة والسلام، وربى مجتمعا عظيما قاموا بالعلم من بعده والدعوة والتعليم والجهاد في سبيل الله والمحافظة على الدين والمحافظة على المساجد وعلى الأخوة إلى غير ذلك. فالله الله يا عباد الله، مجتمعنا في أمس الحاجة إلى التعاون منا جميعا على البر والتقوى، إلى التآلف والتحابب في ذات الله، ومن ذلك ما عرفتم عدم النقولات، احرصوا على عدم النقولات، فلان قال وفلان قال وفلان قال وفلان قال في فلان وفلان قالت في فلانة، هذه النقولات كلها ترفعوا عنها، ما تنقل إلا الخير الذي فيه خير في إصلاح الدين وإصلاح الدنيا وإصلاح المجتمع. تقول ما شاء الله على فلان، جزاه الله خير، يصلي الضحى 8 ركعات، وأنت صادق في ذلك، الخير لا بس أن تنقله، لكن تقول فلان ما يصلي الضحى ولا ركعة، حتى لو كنت صادق، ما دام أنه ما فيه مصلحة للمجتمع لا تنقله، اسكت، لا داعي لنقله، تحب أن تنصحه هذا بينك وبينه، لا تنقل إلا النافع والمفيد، شيء ينفع لو نقلته ويفيد هذه مساهمة في الخير، شيء ما ينفع ولا يفيد اسكت، ابلعه في بطنك، وإن كان لك نصيحة بينك وبينه، لأنك لو قلت ما يصلي الضحى، هذا فقط على سبيل المثال، معنى ذلك أن من سمعك ربما يكسل، يقول فلان أفضل مني ما يصلي الضحى أو ما يصلي الوتر مثلا، فأنت تحرص أنك ما تنقل إلا ما ينفع وما يفيد. وإلى الإجابة على الأسئلة وبالله التوفيق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد صلاة الظهر من يوم الخميس الثاني من شهر جمادى الأولى من عام 1434 هجرية، ومع الدورة العلمية المباركة بمسجد الصحابي الكريم سعد بن معاذ رضي الله عنه بحي التوحيد بمدينة بنغازي بليبيا، نقدم هذه الأسئلة إلى سماحة شيخنا ووالدنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب المصاب العبدلي، أسأل الله العلي العظيم أن يرزقه وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. يقول السؤال الأول، يقول فضيلة الشيخ نشهد الله على حبكم فيه ونرجو من فضيلتكم جزاكم الله خيرا أن تدعوا لأهل بنغازي عامة وللقائمين على هذه الدورة خاصة لما قاموا به من حفاوة الترحيب وواجب الضيافة، وبارك الله فيكم.
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق جميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والبر والتقوى، وأن يؤلف بين قلوبهم على ذلك، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق حكام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، نسأل الله أن يوفقهم وأن يعفر بأيديهم إلى كل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يذهب عنهم بطانة السوء، وأن يعينهم على تحكيم الكتاب والسنة، وعلى حسن سياسة رعاياهم والرحمة بهم والرفق بهم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا الليبيين إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يألف بين قلوبهم على البر والتقوى، ونسأل الله أن يوفق أهل هذه المدينة بنغازي إلى كل خير، وأن يأخذ بأيديهم ونواصيهم إلى كل خير. فالحقيقة أننا لمسنا خيرا كثيرا في إخواننا الليبيين ما شاء الله، جزاهم الله خير وبارك فيهم، ونسأل الله سبحانه أن يوفق القائمين على هذه الدورة العلمية إلى كل خير، وأن يأجرهم وأن يثيبهم، فقد قاموا بحسن الضيافة معنا ومع إخواننا ومع طلاب العلم، بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا، ونفع الله بنا وبهم الإسلام والمسلمين. كما نرجو من الله أن يوفق بقية الدول الإسلامية لتحذو حذو إخوانهم الليبيين في فتح الدورات العلمية في بلدانهم، واستضافة أهل العلم الذين يعلمون الناس كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ابتغاء وجه الله، ليس لأي غرض من أغراض الدنيا. وإن كانت تلك البلدة مثلا أعاجم، نسأل الله أن يوفق من يقوم بالترجمة لإخوانهم، الترجمة السريعة في نفس الوقت، فيخرج الناس وقد استفادوا خيرا وعلما وصلاحا وثباتا وسدادا وتآلفا فيما بينهم. والحقيقة يا إخواني في الله، إذا أراد حكام المسلمين عموما في البلدان العربية والبلدان الأعجمية، فما ينفعهم الشدة مع شعوبهم، الشدة تضر، الشدة تضر، تضر في الدنيا وفي الدين وفي الآخرة. الذي ينفعهم هو حسن التعامل كما هو الآن عندكم ما شاء الله في بلادكم جزاكم الله خيرا، وفي بلادنا أيضا في اليمن وفي بلدان أخرى، حسن التعامل بين الراعي والرعية، ما يكون ضغوط، هذه الضغوط الإسلام بريء منها، العنف والشدة والسجون، والله هذا الذي يحبه الشيطان والذي يحبه الكفار أن يكون الولاة ضاغطين على شعوبهم، هذا ما يجوز. أين التراحم فيما بينهم؟ الآن يبدو أن كثيرا من حكام المسلمين صاروا يعون هذا الأمر، وأن الشعوب تحتاج إلى حسن السياسة وتحتاج إلى حسن الرعاية، لا تحتاج إلى العنف. العنف لا هم يرضون به لأنفسهم ولا غيرهم، كما تحب أن تعامل عامل غيرك. أما بالنسبة للمجرم، المجرم إذا وضع في السجن هو من صالحه، المجرم الذي يسفك الدماء ويسرق الأموال ويقتل ويضرب وينهب، وضعه في السجن هو من صالحه ومن صالح المجتمع، وهم ما وضعوه إلا لشره، لأنه ما انتفع على نفسه، أهلك نفسه ودمر حياته ودمر المجتمع، فكونه في السجن هو من صالحه، يعني معناه أرفق بنفسك يا هذا، أرفق بنفسك، أهلك نفسك وأرفق بالمجتمع، خوفت الناس، أخذت أموالهم تقتل وتنهب تسلب، فلا لا أعني من هذا أنه يترك له المجال، لا، هذا هو من المحافظة على المجتمع، كونه يكون في السجن وكونه يقام عليه الحد الشرعي الذي شرعه الله، هذا هو من رعاية المجتمع والمحافظة عليه. إنما أنا قصدي الناس السلميين، الناس المساكين الذين بعد أحوالهم، الضغوط على الشعوب بلا ومرض، ما كل الناس يحتاج إلى سجن إلا من عصى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فنحمد الله أن كثيرا الآن من حكام المسلمين صاروا يتوعون هذا الأمر وينتبهون ويراعون مشاعر شعوبهم ويرفقون بهم ويعينونهم على مصالح الدنيا والدين، هذا هو المطلوب، أن يعينوا شعوبهم على مصالح الدنيا والدين ويسهل لهم السبل إلى ذلك، ما دام أنه من الخير مثل بناء المساجد وفتح التحافيظ والدورات العلمية البعيدة عن الحزبية والبعيدة عن المشاكل، وأيضا إصلاح الشوارع وما إلى ذلك، وإعانة الفقراء والأيتام والأرامل والمساكين، وإقامة الحدود الشرعية، والتمسك بدين الله عز وجل بدون عنف وبدون فتن ولا محن. فالحمد لله أمتنا المسلمة إن شاء الله على خير، ما داموا يتقبلون الصلح والنصح والنصائح والتوجيهات من أهل العلم. أسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين، وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.